بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا في الدرس السابق عقيدتنا في طاعة الأئمة، وقلنا أن الأئمة أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم لأهل السماء، وقلنا نعتقد أن أمرهم أمر الله سبحانه وتعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله، والراد على رسول الله كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم كما بينا. ودرسنا لهذا اليوم عقيدتنا في حب آل البيت عليهم السلام. ما نعتقده نحن الشيعة الإمامية هو أن مودة أهل البيت عليهم السلام هي المودة في الدين، وهي أجر الرسالة المقصودة في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة هي المحبة، لكنها ليست مجرد محبة عادية كالتي بين الأصدقاء، بل هي تتناسب مع أجر الرسالة السمحاء، تتطلب الإيمان بإمامة المعصومين عليهم السلام والاعتقاد بهم. فمحبة أهل البيت وسيلة لتقوية الرسالة. إن المودة، مودة أهل البيت عليهم السلام، حب أهل البيت طاعة الله تعالى وانقيادا إليهم واتباعهم. لماذا؟ لأن في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود وحاله وتفقده، فإن مودة آل البيت عليهم السلام يراد منها موالاتهم ومراعاة أمرهم ونواهيهم الذي ينهون عنهم أهل البيت. لابد للإنسان الملتزم بتعاليمهم أن ينتهي عن ما ينهى عنه أهل البيت عليهم السلام، والبراء من أعدائهم، وذلك لأن من كان واجب المحبة كان واجب الإطاعة، وإلا فإذا فرضنا المحبة بدون الإطاعة يستلزم فصل الأثر عن المؤثر، ومن هنا نقطع بوجوب محبة أهل البيت عليهم السلام ووجوب الطاعة لقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقد اشترطت الآية الكريمة في صحة المحبة الاتباع للمحبوب، لابد المحب أن يتبع محبوبه، وفي آية المودة يكون الشرط ضمنيا، بمعنى أن نفس المودة تستلزم الطاعة. الذي يود أهل البيت عليهم السلام لازم هذه المودة أن يكون مطيع لهم. فقال الشيخ المظفر: قل لا كما في جاء في الآية القرآنية، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث افتتح الشيخ بحثه في عقيدتنا في حب آل البيت بهذه الآية القرآنية الشريفة. ونعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، زيادة على التمسك بآل البيت عليهم السلام لابد من مودتهم عليهم السلام، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، أن الإنسان المحب لآل البيت عليهم السلام هذه علامة إيمانية للإنسان، فإذا كان محبا لآل البيت عليهم السلام تلك علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق. فإذا وجد هناك إنسان يبغض آل البيت عليهم السلام فهذه علامة النفاق، أنه إنسان منافق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، المحب لآل البيت، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. بل حبهم فرض من ضروريات الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. والمنكر تعرفون لضرورة من ضروريات الدين فإنه كافر، بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل تلك الضرورة والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين، اتفق على ذلك أن حب آل البيت عليهم السلام من ضروريات الدين، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل البيت، اعتبروا من أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله، فنبزوا باسم النواصب، أي أنهم لقبوا بلقب النواصب لعنة الله عليهم، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وبهذا يعدون النواصب من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع عند المسلمين. والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة، فإن الصلاة والزكاة من ضروريات الدين المتسالمة عند المسلمين، يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر للرسالة وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، حتى لو كان ظاهره يتشهد الشهادتين. ولأجل هذا كان بغض آل محمد صلى الله عليه وآله من علامات النفاق، وحبهم من علامات الإيمان. ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله. ولا شك أنه تعالى، الله سبحانه وتعالى، لم يفرض حبهم حب آل البيت، ولم يفرض مودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء. لولا أن أهل البيت عليهم السلام أهلا للحب والمودة والولاء لما أمر الله سبحانه وتعالى بمودتهم، من ناحية قربهم إليه، من ناحية قربهم إلى الله سبحانه وتعالى ومنزلتهم عنده، المنزلة العظيمة التي عند الله سبحانه وتعالى لآل البيت، وطهارتهم من الشرك والمعاصي كما الله سبحانه وتعالى صرح في ذلك بالآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفرض على الناس حب إنسان مرتكب للمعصية، ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيع حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة. الله سبحانه وتعالى له ميزان في القرب والبعد، وهو ميزان التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالقرابة أو الصداقة، فليس الله سبحانه وتعالى قريب لأحد أو صديق لأحد، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلى الله سبحانه وتعالى إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، لأن العبيد مخلوقين على حد سواء لا فرق بين أحد منهم، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم كما قدمنا. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا. فالله سبحانه وتعالى عندما أوجب حب أهل البيت عليهم السلام على الناس كلهم، لماذا؟ لأنهم أتقى الناس ولأنهم أفضل الناس جميعا، لذا الله سبحانه وتعالى قربهم وأعطاهم تلك المنزلة العظيمة وفرض مودتهم وحبهم على الناس، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق أو كرامة. عقيدتنا في الأئمة عليهم السلام لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون، الغلاة الذين يغالون في الأئمة عليهم السلام حيث يصلون مرتبتهم إلى مرتبة الإله ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعتقد ذلك في أئمتنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا. لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة الذين يعطون الأئمة عليهم السلام أوصاف الألوهية والربوبية، أو الحلوليون الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مثلا أحل في الإمام، يعني الله سبحانه وتعالى صار في الإمام حالا مع الإمام، يعني في جسم الإمام متحدا مع الإمام. لا نقول كذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة. ما هي عقيدتنا بالأمة عليهم السلام؟ أنهم بشر مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى سبحانه بكرامته. إذن الأئمة عليهم السلام بشر كباقي البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى اختصهم بكرامته. لماذا؟ لأنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، وأطاعوه حق طاعته، وعبدوه حق عبادته، فالله سبحانه وتعالى رفع منزلتهم واختصهم الله سبحانه وتعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر. لهذا الله سبحانه وتعالى فضلهم من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر، أي إنسان لا يصل إلى الأئمة عليهم السلام أو يصل إلى منزلتهم عليهم السلام، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به وبهذا، أي بما اختصهم الله سبحانه وتعالى به، وبهذا استحقوا الأئمة عليهم السلام أن يكونوا أئمة وهداة. لماذا؟ لتلك الصفات الحميدة التي في الأئمة عليهم السلام، تلك الصفات صفات الكمال التي عند الأئمة عليهم السلام التي تقدمت من التقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة للناس ومرجعا بعد النبي صلى الله عليه وآله، كما كان النبي صلى الله عليه وآله هاديا للناس، كذلك الأئمة هداة للناس في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل، كل ذلك مرجعه إلى الأئمة عليهم السلام، كما كان يبين النبي صلى الله عليه وآله الأحكام للناس، كذلك الأئمة عليهم السلام يبينون الأحكام للناس كما كان النبي يبين، وعلمهم من الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي علمهم. أما النبي صلى الله عليه وآله فكان علمه مباشرة من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل عليه السلام، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما أن يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه. أي أشياء مثلا يصفون بها الأئمة عليهم السلام، وممكن هذه الأوصاف أن تطلق على المخلوقين، فلا يمكن للإنسان أن يجحده. وردوه إلينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا، يعني لا تنسبوه إنه، يعني اللي يجي من الصفات الحميدة أو النعوت الفاضلة التي يوصف بها الأئمة، أو من المعاجز والآثار التي ممكن أن تكون للمخلوقين، فهذه ما بها مشكلة أن تنسبوها للأئمة عليهم السلام. أما الأشياء التي لا تنسب للمخلوقين، مثلا أشياء تنسب للإله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن نعطي صفات الإله علما لصفات للأئمة عليهم السلام. هذا يقول ردوه ولا تردوه إلينا، فاجحدوه ولا تردوه إلينا، أي لا تنسبوه للأئمة عليهم السلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.